أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك وأحصاه كتاب. السلام عليكم أخواني أخواتي ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام في الشرط الثاني والمقدمة الثانية من مقدمات الصلاة، وهو استقبال القبلة. وصل الكلام بنا إلى مسألة 147 من الكتاب الإلكتروني. إذا ثبت له بوجه شرعي، وجه شرعي مثل إيش؟ مثل البينة أو فتوى مجتهد مثلا، أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه عنها لم يبلغ حد اليمين أو اليسار إلى القبلة وأتم صلاته فيها، إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. ليش هنا لم تجب الإعادة؟ إذا منتبهين أخواني، لأن هو سلك الطريق الشرعي. بما أنه سلك الطريق الشرعي يعني إجا بما ألزمه الشارع، فبعد ما نطالبه بالإعادة. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، وكانت صلاته إلى دبر القبلة، أما كان، شوفوا هذا الفرض الثاني، وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي وقتها أعادها، ولا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت وإن كان أحوط استحبابا. فهذا الوجه الثاني، الإعادة في داخل الوقت والقضاء على الأحوط استحبابا في خارج الوقت. واضح؟ هذه المسألة واضحة أخواني أخواتي. ثالثا، الطهارة في الصلاة. من مقدمات الصلاة أيضا الطهارة. قال: تعتبر في الصلاة الطهارة، يعني وجد نفسه أنه ملتفت إلى اليمين، يعني بينه وبين الصلاة مسافة اليمين. يعني هسه أنتوا جنابكم شوفوا أقفوا على القبلة، راح يصير عندكم أربع اتجاهات: اتجاه أمامكم، واتجاه إلى اليمين، واتجاه إلى اليسار، والاتجاه الخلفي. ف إذا كان هو متجه باتجاه اليمين، فيكون يعني بكله المصلي متجه باتجاه اليمين، أو متجه باتجاه اليسار، أو مستدبر القبلة. واضح؟ سمعتوا الجواب؟ قلنا إذا كان كم اتجاه للإنسان إذا وقف؟ أربع اتجاهات: اتجاه أمامه، اتجاه اليمين، واتجاه الشمال، والخلف. إذا كان كل المصلي بكله متجه باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار أو خلفه أو مستدبر القبلة، فيكون هنا يعيد في داخل الوقت ويقضي الأحوط استحبابا، يقضي في خارج الوقت. واضح؟ الطهارة في الصلاة من الشروط التي تعتبر في الصلاة هي الطهارة. فيقول حفظه الله: تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن، طهارة المطلوب طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر، وطهارة اللباس. نعم، لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب، ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجس في جيبه. شوفوا أخواني، قلنا من الشروط اللي مطلوبة في الصلاة هو تحقق الطهارة، والطهارة اللي مطلوبة طهارة ظاهر البدن، كذلك حتى الأجزاء الميتة. شوفوا إذا منتبهين جاب الأمثلة بالنسبة للظفر والشعر، هذه أجزاء ميتة، حتى هذه أيضا نستلزم بها الطهارة. باطن البدن شنو قصد هنا؟ البواطن خوهي نجسة، بواطن الإنسان نجسة، بس أكو بواطن تتنجس، مثل إيش؟ مثل باطن الأنف وباطن الأذن وباطن الفم، هذه يشترط فيها الطهارة أو لا يشترط؟ لا يشترط فيها الطهارة، إحنا اللي نريد ظاهر البدن، ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس. نعم لا بأس بالنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب، ولا بأس بحمل النجس والمتنجس في الصلاة كأن يضع منديله المتنجس في جيبه. واضح هذه المسألة؟ المسألة اللي بعدها يقول لا بأس بنجاسة البدن واللباس من دم القروح والجروح قبل البر. اجى استثنى من الحكم، الحكم هو يشترط طهارة البدن او اللباس، اجى استثنى من الحكم شنو؟ عندنا دم يسميه دم القروح والجروح قبل البر. اذا منتبهين هذه القروح والجروح قبل ان تبرأ تقوم متطلع يعني على مد هذه المادة على مود يبني الجلد يبني نفسه، فهذه المادة يقول مستثنات ليست نجسة، وإنما هذه حتى عفوا حتى إذا كانت لا بأس بنجاسة البدن من هذا الدم اللي طالع، فما يأثر على الصلاة. المسألة اللي بعدها يقول لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم، أي يساوي عقدة الإبهام، بلا فرق بين اللباس والبدن. أول شيء خلنا نبين هاي عقدة الإبهام. عقدة الإبهام هذه اللي احنا نسميها السلامية، سلامية الأصبع، هذه العقدة بقد هذه هذا مسموح به، والبقية ذا أكثر يكون ذا غير مسموح به. نعم تفضلوا. أي مال إلى قبل أن يبرأ بهذا القيد يكون الجرح يعني متجه إلى أن يطيب، متجه إلى أن يبرأ، عرفت شون؟ فقط في هذا المورد يستثنى من هذا، والمكان فقط مكان الجرح، وإلا إذا منتشر ما يجوز له. واضح؟ هي أحسنتم. المسألة اللي بعد يقول إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة. شوفوا أخواني، النجاسة شرط، النجاسة شرط واقعي، يعني بخلافه يسبب بطلان الصلاة. انزين، إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ما يدري ما منتبه، ثم علم بعدها يعني بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا بهذا القيد إذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاة. يعني أعطيكم مثال، إذا عند الإنسان جرح مثلا، وهذا الجرح هو مثلا محصل من ضربة معينة ونازف هذا الجرح ومدمر شنو؟ مدمر ملابسه ومدمر شنو؟ ومدمر بدنه، يعني متلوث بدنه ومتلوث الملابس مالته من هذا الدم. هنا يقول انت قبل تدري انه هذا الجرح ينزف بوحده او ما تدري، كنت شاك او ما شاك، قول هذا الجرح يابس وما متصور انه ينزف من الدم، فاذا ما متصور انه ينزف من الدم بعد انه هذا شنو تكون صلاته صحيحه. وهنا ليش؟ شوفوا بهذا القيد اذا لم يكن شاكا فيها قبل الصلاه، بخلافه اكو مثلا بعض الجروح اللي بعد هي تنفتح، اظن يمكن البواسير او غيرها من الجروح اللي بعد تنفتح، فهذا يعرفها شاك انها دائما يصير شك عنده انه هذه الجروح تخرج نجاسة، تخرج دم. فإذا كانت من هذا القبيل فهنا يجب عليه، وشاهد دم بعد الفراغ من الصلاة فعليه أن يعيد الصلاة في هذه الحالة حتى إذا كان جاهلا. واضح هذه المسألة؟ المسألة اللي بعدها يقول: تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم. المطلوب بالطهارة شون يتطهر؟ قال: إما يتطهر من الحدث بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، واحد من ذني الأمور. بالوضوء إذا كان هو ما عنده غسل وحكمه فقط الوضوء، بالغسل إذا كان عليه حدث أكبر ويحتاج إلى الوضوء الغسل، بالتيمم إذا لم يكن يستطيع استخدام الماء أو شيء من هذا القبيل كما مر علينا في أحكام الجبيرة فيستخدم التيمم. واضح إن شاء الله هذه المسألة. رابعا: مكان المصلي. قال: لا تصح الصلاة في المكان المغصوب على الأحوط لزوما. كما تعلمون أن المصلي يحتاج إلى مكان أن يصلي فيه، فهل يجوز الصلاة في أي مكان؟ واحد مفتوح يصلي في أي مكان، أو أن عليه مكان محدود؟ قال: لا، أكو بعد مسألة ما موجودة بهذا، وحتى يمكن بالكتاب الورقي ما موجود، تكتبونها لنا حتى نبينها لكم. أي هنا هذه المسألة، يعني حتى لو بعض النسخ ما موجودة، فاقد الطهورين أخواني، الطهورين يقصد الماء والتراب، اللي ما عنده الماء والتراب شي يكون حكمه؟ يقول حكمه طبعا يسقط عنه الأداء، صلاة الأدائية تسقط عنه بعد ساقطة. ليش؟ لأنه احنا قلنا الطهارة شرط واقعي، وصلاة بدون طهارة ما تكون. نعم، انتبهوا وياي. فإذا الطهارة شرط واقعي فيجب تحققه، فإذا لم يتحقق هنا ماكو لا ماء ولا تراب عنده، هسه تقولون هاي وين تصير؟ تصير، صارت حالة، هاي الحالات كان يكون هذا الإنسان مسجون وما عنده لا ماء ولا تراب يتيمم به، فهنا راح يكون حكمه أنه تسقط عنه الصلاة لحين المقدرة من شنو؟ حين المقدرة من الطهارة المائية والترابية. واضح؟ نرجع لمسألتنا مكان المصلي. قلنا مو مصلي مباح إلى أي مكان يصلي، ولكن أكو فد أماكن ما يقدر يصلي بيها إلا شنو؟ إذا كانت مثلا مملوكة للغير، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، في المكان المغصوب على الأحوط، وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ويختص هذا الحكم بالعالم العامد، فلو صلى في المغصوب غافلا أو جاهلا بغصبيته أو نسيانا لها ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته. اللي يصلي جاهل أو ناسي أو غافل بالمغصوب هو تصح صلاته إذا لم يكن هو الغاصب، وإذا كان هو الغاصب فصلاته تكون باطلة. أخواني أخواتي، واضح؟ المسألة اللي بعد يقول: لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلا برضاه وطيب نفسه، وهو يكشف، يعني طيب النفس شلون يكشف؟ وهو هذا الضمير عائد على طيب النفس، وهو طيب النفس أي طيب النفس يكشف، يستكشف بوجوه. شلون يستكشف بوجوه؟ أليف الإذن الصريح. لا، هاي التصرف بمجهول المالك تحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. نعم، شلون نستكشف؟ طيب النفس يستكشف طيب النفس أليف الإذن الصريح من المالك. هو أجى المالك صاحب الدار أو المكان أو صاحب أي، هو صاحب المكان جاء أو كاتب قطعة، أما هو جاء بنفسه وكاتب قطعة أو موصي ناس، إنه قال: عمي هذا المكان مباح، يا ويجي يريد يصلي خليه يصلي. هذا شنو؟ أذن صريح. الأذن بالفحوة. الأذن بالفحوة مثل إيش الأذن في الفحوة؟ فلو أذن له بالتصرف في داره مثلا، في دار ذلك الشخص، بالجلوس والأكل والشرب والنوم، وقطع بكونه ملازما للإذن بالصلاة، جاز له أن يصلي فيها وأن لم يأذن للصلاة صريحا. هنا هو داخل مثل داخل البيت كضيف أو صديق أو شيء من هذا القبيل، وهذا الصديق هو يأكل ويشرب معه وينام، فيقول قطعا أنه هو آذن لي أنه أؤدي الصلاة في هذا المكان، إذا كان شنو من الملازمة من هذه الأفعال من هذه القرائن اللي عنده جمع أنه ما معقولة أنه ما يذله بعد بالصلاة. مثلا خدمتنا للزوار تشوف انت جاي بالزاير على مود تستثاب، تنطي اكل منام وغسل ملابس واي شيء من هذا القبيل وكل الخدمات توفرها له، فهل يشك الزائر انه انت ما تقبل تستخدم بيته او مكانه او حسينيته او اي شيء من هذا القبيل في الصلاة؟ قطعا لا. هذا يسمونه شي يسمونه هذا يسمونه اذن بالفحوة. هذا اخواني قد بعض الناس يستخدمه استخدام مو صحيح. شون زميلك او زميلتك موجودة وياكم وميانة موجودة من الطرفين وكلام وطعام، ولكن هذا يمكن هاي حدودها، فالمرأة مثلا تأخذ ملابس هذه المرأة الثانية الزميلة لها وتروح مثلا تطلع بهن من دون أن تعلم، أو تأخذ مثلا تكرمون الحذاء مالتها أو الجنطة تستخدمها أو شيء من هذا القبيل، هذا يراد له كون يراد له يقين بأنها تسمح بهذه. وكذلك الصديق واضح. بعض الناس يحسب الضحكة ويحسب الشسمة كأنه أذن بالفحوة، يسير خلفه وتشوفه لابس ملابس هذا ومستخدم حاجيات هذا وهكذا، واضح؟ فاللي يقول اللي نعلم منه بالملازمة كن نعلم منه ذون سابق، يعني لاحق. شون مثلا شون ضربت لكم مثل احنا خدمتنا للزوار، هل يتصور الزائر بعد ذلك انه انت ما تأذل انه يصلي في هذا المكان؟ لا قطعا. ولكن حتى اذننا، شوفوا حتى اذننا للزائر، يعني هل انت يستطيع هذا الزائر ان يذهب الى يستخدم كل أغراض البيت؟ لا ما يصير. يعني مثلا غرف النوم قطعا ما يدخلها غرف النوم، صح لو لا؟ وغيرها من هذه الأمور. والله إنه هو باني في باله أنه أنت تخدم الزائر، خدمتك للزائر بحدود بهذا الإذن، واضح؟ فهذا الإذن في الفحوة بعض الناس يفرط في هذه الأمور. جيم شاهد الحال. شنو قصدنا بشاهد الحال؟ وذلك بأن تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله ولو لم يكن ملتفتا إليه فعلا لنوم أو غفلة، بحيث يعلم أو يطمئن بأنه لو التفت لأذن. مثل إيش؟ أنت فاتح حسينية وحسينية فاتح الباب مالتها، من يجي هذا الزائر ويجي يريد يصلي، هل يعقل انه يتصور انه انت ما تأذن للصلاة في هذا المكان؟ شايل من بانيها الحسينية؟ هذا شاهد حال، واضح؟ او كاتب على المكان للصلاة او شيء من هذا القبيل او اي شيء. يعني مسألة قال لا بأس بالصلاة في الاراضي المتسعة اتساعا عظيما، كما لا بأس بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا مالكها، رضا المالك به، بل وإن علم كراهته. هنا هذا استثناء. شوفوا إخواني الحسينية شاهد حال، احنا قلنا إذا إجا هذا الزائر وشاف باب الحسينية مفتوح وإجا صلى، هل يعقل أنه يتصور هذا الزائر أنه صاحب الحسينية ما يقبل يصلي في هذا المكان؟ يقول له أصلا هو أنت من مسويها حسينية، حسينية بعد في خدمة الزائر يصلي بها وينام وشيء من هذا القبيل يستخدمه، واضح؟ مع إذن صاحب الفندق ما كشكة، أو هو المسجد يكون عام، جاء مسجد عام يعني هو فاتح بابه وقت الأذان وقت الصلاة يصلى فيه، فهذا هذا شو نعتبره؟ نعتبره شاهد حال. أو يكون يقول أنا هذا عمي هذا المسجد أنا فاتحه فقط للنزلاء، الناس اللي نازلين بالفندق فقط، فيحتاج إذن. بعد هنا يعني نطلب الرخصة من الطرف المقابل، ما أظن أنه واحد ما يأذن. أي نعم أحسنت، نعم نبقى في هذه المسألة التي في أيدينا. لا بأس بالصلاة في الأرض المتسعة، هنا استثناء أخواني، إحنا ردنا طلبنا الإذن، احتاجينا الإذن، إذن الإنسان المالك لهذه الأرض. إنزين، إذا كانت الأرض متسعة اتساع عظيم، مثلا السير فيها بالسيارة مدة ساعتين، هاي أرض متسعة اتساع عظيم، وشخص يريد يصلي، تحتاج هاي الأرض إذن هنا في استخدامها؟ لا ما تحتاج، نعم ما تحتاج. كما لا بأس بالوضوء من مائها، لا مملوكة. شوفوا، لا بأس بالصلاة في الأرض المتسعة اتساعا عظيما، كما لا بأس بالوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك به، حتى وإن لم يعلم رضا المالك بها، بل وإن علم كراهته. شوف هنا الأمر أعظم، يقول حتى وإن علم كراهته، لا يكره واحد يصلي بها أصلا، هنا يعني مثل ما تقول رغبا عن أنه يصلي، فهي صاحبة شنو هذه الأرض؟ مملوكة، هاي الأرض مملوكة لها مالك، وهذا المالك حتى إن لم يقبل. فهنا أخواني ما أدري قلت لكم هذه أو بحلقة أخرى، أنه إذا جاءنا حكم يخالف الحكم الأصلي معناته شنو؟ إذا جاءنا حكم يخالف الحكم الأصلي معناته أنه هذا وارد بيه دليل خاص، وارد بيه دليل خاص. إيه أحسنتم، هنا استثناء بالحكم، وارد بيه دليل خاص. أولا نحن قال الأرض الصلاة تحتاج مكان، تحتاج إلى إذن، فإذا صاحب الأرض آذن ما آذن تكون مغصوبة، هذا الحكم، فالصلاة في الأرض المغصوبة لا يجوز، لا تجوز. إجا استثنى قال الأرض المتسعة بعد ما نحتاج لها إذن، واضح؟ نعم، نوقف بعدين هذه المسألة، مسألة 156، حتى تأخذون استراحتكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.